بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المقدمة الآج الرومية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أيمن بن محمد سخاخني حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أيها الأحبة، إن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وشكر النعم يكون بثلاثة أمور: بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك بهذه النعمة، وباللسان أن تتلفظ بالشكر لله عز وجل على هذه النعمة، وبالجوارح أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشكر عبادة لا يقوم بها إلا القليل. قليل من الناس يكون شاكرا لله، لأن بعض الناس يصرف النعمة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة فإنه لا يعد من الشاكرين. فمن صرف النعمة لغير الله سبحانه وتعالى واستغلها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعد من الشاكرين. وهذا يعني الذي راهن عليه الشيطان، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. الجميع يستطيع أن يحمد الله عز وجل على 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 النعم، والحمد يكون بالقلب وباللسان. أما الشكر لا بد فيه من صرف تلك العبادة، تلك من صرف تلك النعمة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس جعل بعض النعم نقم عليه، يزداد بها بعدا عن الله سبحانه وتعالى. فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا النطق والكلام والتحدث. فمن استغل هذه النعمة بأن يعني وضعها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، بأن وقع في النميمة، الغيبة، السب، فهذا يزداد بها إيش؟ بعدا عن الله سبحانه وتعالى، وصارت نقمة عليه. وأما من استغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يقرأ القرآن وأن يسبح الله سبحانه وتعالى وأن يدعو إلى الله عز وجل، فهذا استغلها في طاعة الله فهو من الشاكرين، فصارت في حقه نعمة. فمن نعم الله كما قلت لكم النطق والتحدث، فهذه نعمة عظيمة كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فالإنسان هو الذي يستطيع أن يعبر عما في نفسه وعن داخله بالكلام، هذه نعمة عظيمة. أما المخلوقات الأخرى فلا تستطيع أن تعبر عما في نفسها. يقول بعضهم: حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرة. فنعمة الكلام نعمة عظيمة من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بنا، وهي من أيسر الطرق في التعبير عن ما في داخل النفس، من أيسر الطرق ومن أسهلها ومن أفضلها في التعبير عن ما في داخل النفس. فهناك طرق أخرى، الكتابة، الإشارة، لكن الكلام من أيسر الطرق ومن أقواها في التعبير عن ما في النفس. وأفضل ما يتكلم به وأفضل اللغات أن يتكلم بها الإنسان هي اللغة العربية. اللغة العربية هي أفضل اللغات على الإطلاق، فهي لغة القرآن، لغة أفضل كتاب في الدنيا. واللغة العربية أيها الأحبة علوم كثيرة، أهمها النحو والصرف. أهم علوم اللغة العربية النحو والصرف. وينبغي علينا أن نعرف أمورا عشرة، وهو تسمى بالمبادئ العشرة في كل علم لابد لكل إنسان أن يعرفها. يعني من يراد أن يدخل في أي علم من العلوم، جمع بعضهم في أبيات قال: إن مبادئ العلوم إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستنداد وحكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. فيعني أهم هذه المبادئ الحد والموضوع والثمرة، بعد ذلك يأتي ما بعدها. إن يعني هي من الأمور التي ينبغي علينا أن نعرفها في كل علم. فأول العلوم فحد هذا العلم هو النحو، يعني يكون يعني حده العلماء باللغة وفي الاصطلاح. في اللغة هو يأتي بمعنى الجهة ويأتي بمعنى القصد، كما يعني جمع في بيتين بعضهم جمع كمعنى اللغوي للنحو، يقول: نحونا نحو دارك يا رفيقي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب يرجون منك نحوا من زبيبي. فهذه الأبيات يعني بيّنت إيش معنى اللغوي لمعنى النحو، ففيها معنى القصد وفيها معنى القريب يعني أو المثل أو الشبه، فهذا معناها في اللغة. ومعنى النحو في الاصطلاح، يعني فرق بين الشرع والاصطلاح، فإن هذا أمر اصطلاحي. علوم اللغة العربية علومه هي تسمى علوم آلة ووسيلة توصل إلى علوم إيش الغاية. طيب، معناها في الاصطلاح هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء، يعني الكلمة هذه هل هي معربة، وهذا الإعراب في آخر الكلمة يكون كيف، هو بالرفع أم بالنصب أم بالخفض كما يقول الكوفيون، يعني أم بالجزم، وبناء هل هو مبني على الضم مبني على الفتح. هذا هو هذه هناك قواعد يعرف بها هذه الأمور، هل هو مرفوع، هناك قاعدة، هل هذا مرفوع، هناك قاعدة نمشي عليها نعرف أن هذا مرفوع، هناك قاعدة أخرى نعرف بها أن هذا منصوب يكون منصوبا. فهذا هو معنى النحو في الاصطلاح. وموضوعه هو الكلام العربي، الكلمات العربية، هذا هو موضوع النحو. والثمرة يعني ينتج يعني عن معرفة وتعلم اللغة العربية أمران. الأول فهم القرآن الكريم والسنة النبوية، فإن الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف النحو يصعب عليه أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية في جميع العلوم. يعني في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فالذي لا يعرف من الذي تكلم ومن الذي استمع ولا يعرف اللغة، لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف، لا يفرق بين الذي تكلم وبين الذي استمع. فالذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أنه مرفوع بالضمة، كلم الله موسى تكليما. وجاء جهمي، والجهمية ينفون الصفات على الله سبحانه وتعالى، فحرف كلام الله وقال كلم الله موسى تكليما، فأراد أن يحرف كلام الله سبحانه وتعالى. فقاله أعرابي فماذا تقول إذن طيب في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أي حاول تحرف هذه ما استطاع، فبهت هذا المنحرف. فاللغة العربية مهمة جدا لفهم القرآن الكريم ولفهم القرآن الكريم والسنة النبوية. والقرآن الكريم والسنة النبوية هما أصل الشريعة، وعليهما مدار الشريعة. والأمر الثاني الذي يعني ينتج عن معرفة وعن تعلم اللغة العربية هو صيانة اللسان من الخطأ، صيانة اللسان من الخطأ. فتجد من لا يعرف اللغة العربية، يعني من لا يعرف اللغة العربية يلحن يعني فينصب المرفوع ويجر المنصوب إلى غير ذلك فيقع في اللحن. فمن ثمرات أو من ثمرة معرفة اللغة العربية هذا الأمر، هو صيانة اللسان عن الخطأ. يقول الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة النسبة، نسبة هذا العلم هو في علوم الشريعة كلها، يدخل في جميع علوم الشريعة. ونسبة وفضله، فضل هذا العلم هو لغة القرآن. القرآن بأي لغة؟ باللغة العربية، فهذا من فضل هذا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا عليه الصلاة والسلام. ونسبة وفضله والواضع، الواضع يعني اللغة العربية، العرب كانوا يتكلمون اللغة سليقة، عندهم ملكة في هذا، ولا يعرفون هذا فاعل، هذا مفعول، هذا مبتدأ، هذا خبر، ما كانوا يعرفون هذا، لأنهم يتكلمون باللغة العربية سليقة ولا يلحنون ولا يخطئون. لكن عندما كثرت الفتوحات ودخل في الإسلام العجم والذين لا يعرفون اللغة العربية، فعند ذلك كثر اللحن، وهذا كان في زمن يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي بن أبي طالب عندما رأى هذا الخطأ في اللغة العربية أمر أبا الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو وهو من التابعين، أمره بأن يكتب كتابا في النحو. فالمشهور أن الذي وضع علم اللغة العربية هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الواضع. والاسم هو يسمى بعلم النحو وأصول اللغة العربية، يسمى بهذا الاسم. وفضله هو الواضع. والاسم الاستمداد حكم الشعر، الاستمداد هو من كلام اللغة، من كلام العرب، من أشعار العرب وغير ذلك، هذا هو يستمد، اللغة العربية تستمد القواعد من هذا الأمر. وحكم الشارع هذا تعلم اللغة العربية فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ويقبح بطالب العلم أن يكون يعني جاهلا باللغة العربية. بل ذكر العلماء أنه لا يكون المرء مجتهدا إلا بعد أن يعرف اللغة العربية، بعد معرفة اللغة العربية. فهذا هو حكم تعلم اللغة العربية. وهذا العلم أيها الأحبة يعني كتب فيه العلماء منهم ابن آج الروم محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله من المغرب، كتب مختصرا في اللغة العربية حيث إنه اختصر كتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي، اختصره في هذا الكتاب في كتاب وسماه العلماء المقدمة الآج الرومية. وآج الروم هو بمعناها في المغرب الفقير الصوفي، معناها الفقير الصوفي، فنسبت إليه هذه المقدمة، المقدمة مقدمة الآج الرومية. فكثير ونفع الله سبحانه وتعالى بها، فكثير منهم من نظم هذه يعني هذه المقدمة ومنهم من شرحها، فهي مقدمة نافعة. يعني ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبدأ بالطلب باللغة العربية بالنحو فإنه يبدأ بهذا الكتاب، يبدأ بهذا الكتاب ونسب إليه الآج الرومية. يعني هذا أيضا من في أبواب النسب. اذكرون أن إذا أردت أن تنسب كتابا أو أمرا لشخص مبدوء بابن فإنك تحذف ابن وأبو وتأتي بالكلمة التي بعدها ثم تضيف على ياء النسب، مثل هذه ابن آج الروم الآج الرومية، الآج الرومية. يعني ذكر هذا ابن مالك رحمه الله في ألفيته. ابن مالك نظم أيضا علم النحو في أكثر من 1000 بيت، وهذا الكتاب هذا النظم أيضا هو خلاصة من كتاب كبير ألفه ونظمه في أكثر من 3000 بيت في اللغة العربية فقط في النحو والصرف. يعني ذكر هذا وانسب لصدر جملة وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمم إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما له التعريف بالثاني وجب. فإذا أردت أن تضي أن تنسب شيء وهو يقول له أبو فلان أبو زيد تنسب له هذا تقول زيدي ابن آج الروم، تنسب له آج الرومي آج الرومية، تحذف إيش ابن أو أب. طيب بدأ المصنف رحمه الله بالكلام بتعريف الكلام الذي هو إيش موضوع النحو، الذي هو موضوع النحو، فعرفه بقوله رحمه الله هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا معنى الكلام في الاصطلاح، هذا معنى الكلام في الاصطلاح عند النحويين، عند النحويين. وقال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقل في شطر بيت، كلامنا أي عند النحويين، الكلام عند النحويين لفظ مفيد كاستقل. فاللفظ ما معناه؟ هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية. وكم عدد الحروف الهجائية؟ أين أحسن 28 حرفا. فهذا هو معنى اللفظ، هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية، مهمل أو غير مهمل، مهمل كديز مثلا ليس له معنى، أو زيد اسم، فلا هذا يسمى لفظ، كل ما يخرج من اللسان من الفم فهذا الصوت المجتمع على الحروف الهجائية. المركب هذا التركيب هو التركيب الإسنادي، المقصود به التركيب الإسنادي من كلمة من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر، فما كان من كلمة واحدة فليس يسمى مركبا، أما إن كان من كلمتين فأكثر فهذا يسمى مركب، حتى وإن كان التركيب ذلك يعني ليس حقيقيا بل مقدرا. هناك تركيب حقيقي قام زيد، قام زيد فعل وفاعل، لكن لو قلت قم هذا مركب ولكن ليس تركيبا حقيقيا ظاهرا، هو مقدر كلمة وهناك ضمير معها، قم أنت، قم أنت، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. استقم هذا كلام كامل، لفظ مركب مفيد بالوضع أيضا. استقم، المقصود بها استقم أنت، وحتى وإن كان كلمة فهو مقدر معه كلمة أخرى، قدر معه كلمة أخرى. طيب قم استقم، هذه هذا من الكلام، هذا مركب. المفيد، المقصود بالمفيد أن يحسن السكوت عليه، يحسن السكوت عليه. فالكلام الذي لا يحسن السكوت عليه فإنه لا يسمى، اللفظ الذي جاء ولا يحسن السكوت عليه لا يفيد السامع شيئا فإنه إيش؟ لا يسمى كلام. مثل لو قامت الصلاة أو إذا قامت الصلاة، هذا لفظ ومركب لكنه مفيد؟ لا، لا يفيد. ينتظر السامع، ينتظر ماذا يعني بعد ذلك، فهذا ليش لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى كلاما مفيدا. نعم. إذا قامت الصلاة قمنا، إذا قامت الصلاة قمنا، فهنا اكتمل الكلام فصار يحسن السكوت عليه. هذا معنى المفيد بالوضع، أي بالوضع العربي، بالألفاظ التي استخدمها العرب والكلمات التي استخدمها العرب. فلو وضع يعني كلمة ليس بعربية في الكلام فإنه لا يسمى إيش؟ كلام عند النحويين، مثل اللغة الإنجليزية أو غير ذلك، فهذا لا يسمى كلام. الكلام ما اجتمع فيه أربعة شروط ذكرناها لكم، أن يكون لفظا، أن يكون مركبا، أي نعم، وأن يكون مفيدا، وأن يكون بالوضع العربي. هذه أربعة شروط لابد أن تتوفر في الجملة حتى يسمى كلاما، حتى يسمى كلاما. فخرج من ذلك الكتابة، الكتابة لا تسمى كلاما. الإشارة أيضا لا تسمى كلاما. حديث النفس لا يسمى كلاما، بخلاف الأشاعرة الذين ينفون أن القرآن يعني من كلام الله، فإنهم يقولون حديث نفس، كلام نفسي، يقولون هكذا، ما يقولون حديث نفس، يقولون كلام نفسي، ويؤولون ويفعلون. لا، هذا لا يسمى كلام، ما كان في النفس لا يسمى كلام. الكلام لابد أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. فهذا هو تعريف الكلام. وأيضا يعني يشمل القول، القول يدخل في الكلام وزيادة، حتى الإشارة يقال لها قول، حتى حديث النفس يقال له قول أيضا. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصف. فيسمى الذي في النفس، الذي يدور في النفس يسمى إيش؟ قول، ولا يسمى كلاما. نعم. ويقال أيضا للكلام يقال له كلمة، يقال للكلام كلمة، مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا كلام، هو لفظ مركب مفيد بالوضع العربي ويقال له إيش؟ كلمة. ولكن لا تقال الكلمة على الكلام، لا يطلق الكلمة على الكلام، إنما يطلق الكلام على الكلمة. وكما قال سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ماذا قال؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فقال الله سبحانه قال كلا إنها كلمة هو قائلها. فيقال للكلام يقال له إيش؟ يعني يقال إيه، تطلق الكلمة على الكلام، تطلق الكلمة على الكلام، والقول يعم الكلام والكلمة. هذا يعني ما تيسر، والأفضل أن نأخذ شيئا فشيئا في هذا الكتاب حتى يعني يكون يعني الأمر فيه سهولة. فإن علم النحو سهل، ليس بصعب، علم النحو سهل، ولكن إذا أخذه الإنسان بالطريقة الصحيحة، إذا تعلمه الطالب بالطريقة الصحيحة، ولا يكثر، إنما عليه إيش؟ أن يكرر وأن يكثر من الأمثلة. ف فنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الأيام القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا، أن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.